بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان الغرور أسبابه ومظاهره وآثاره وعلاجه. هذه المحاضرة تتعلق بإصلاح القلوب، ولا بد أن نعلم أن هناك أمراضا تفتك بالحياة الدنيا والآخرة، وهي أمراض القلوب. وقد بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لأجل علاج أمراض القلوب وأخذ أصحابها إلى الطريق الصحيح، طريق عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لتسعد في الدنيا والآخرة. بل أن علاج أمراض القلوب هو علاج لكثير من أمراض الأبدان، فكثير من أمراض الأبدان تزداد سوءا إذا كانت قلوب أصحابها مريضة، وتشفى بشفائها بإذن الله عز وجل. ومن أمراض القلوب الفتاكة بالفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة مرض الغرور، الذي حذر منه القرآن الكريم والسنة المطهرة وسلفنا الصالح وعلماء الأمة. لا بد من العناية بإصلاح هذه القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه. فلا بد من إصلاح القلوب، ولأجل إصلاح قلوبنا وعلاج أمراضها نتكلم في هذه المحاضرة عن أحد أخطر هذه الأمراض، وهو مرض الغرور. فما معنى الغرور، وما هي أسبابه ومظاهره وآثاره، ما هو العلاج، كيف السلامة من هذا المرض الخطير الذي يصيب القلوب ويؤثر على أصحابها. الغرور، يقول صاحب لسان العرب ابن منظور رحمه الله، الغرور بمعنى الخداع، سواء أكان للنفس أو للغير، أو للنفس وللغير معا. تقول غره، يغره غرورا، أي خدعه، وغر نفسه يغرها غرورا، يعني خدعها. ومنه قوله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ده كلام ابن منظور رحمه الله. إذن الغرور هو إعجاب الإنسان بنفسه وبعلمه وبدنياه، وقد يصل بصاحبه إلى حد احتقاره الآخرين، وربما التسفيه لآرائهم وأعمالهم. ف فأسباب الغرور إهمال النفس، أسباب الغرور منها إهمال النفس. هذه النفس قد أودعها الله عز وجل الخير والشر كما أخبر سبحانه، فلزاما على المسلم العاقل المتبصر أن يكون محاسبا لنفسه قائما عليها بالتفتيش. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 18 من سورة الحشر، قال ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده استعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه النفس تحب التعالي في كل شيء، فإذا كان في الغرور والكبر فذلك هو النار. فمن أهمل نفسه من المحاسبة وهو عارف بها، كيف يستطيع أن يحارب عدوه وهو جاهل به؟ فأيها المسلم احذر نفسك على نفسك، وكلما أرادت نفسك التعالي فذكرها بقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأيضا ذكرها بقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. فمن أهمل نفسه أصابها الغرور، وهذا هو أحد أسباب الغرور. السبب الثاني للغرور الأسرة، وخاصة الأب، التربية. فالأسرة ربما تعين ولدها على الغرور والتعالي على الخلق والترفع عليهم، سواء زملائه بل حتى إخوانه في البيت، ربما يصل إلى أن يغتر على معلمه في المدرسة. قال الماوردي رحمه الله: فأما التأديب اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها، ليسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشوء الصغير على الشيء يجعله متطلبا به. ومن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر أسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا بد من العناية بتربية الأبناء على الحذر من هذا الخلق، الحذر من الغرور والابتعاد عن الغرور، امتناع الأسرة وخاصة الأب عن كل سبب قد يؤدي لإصابة أبنائهم بهذا المرض الخطير، مرض الغرور. أيضا الثالث من أسباب الغرور تأثر الإنسان بمن حوله من خارج الأسرة، من البيئة، من المدرسة، وهي أكثر ما يتأثر الولد في به المدرسة، كذلك الصحبة، وإن كان ظاهرها الصلاح فالإنسان بطبعه يؤثر ويتأثر. ربما يكون اكتساب الإنسان أن يعرف حال من يصاحبه، ومن ثم يأخذ الإعجاب به حتى ولو كان ممن أغواه الشيطان. يقول الماوردي رحمه الله: فإذا عزم على اصطفاء الإخوان سبر أحوالهم قبل إخائهم وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم. يقول الحكماء: أسبر تخبر، ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة. ثم يقول: ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنيع. قال: فإن الملق مصائد العقول. الملق هو القول الحسن مع خبث القلب، فإن الملق مصائد العقول، والنفاق تدليس الفطن ثم يقول وهما سجيتا المتصنع، وليس في من يكون النفاق والملق بعض سجاياه خير يرجى ولا صلاح يؤمل. انتهى كلامه رحمه الله. فالمصاحبة مبنية على التأثر سواء كانت خيرا أو شرا، فعلى الإنسان أن يصحب الخيرين، يصحب المتواضعين حتى لا يتأثر بغيرهم من أصحاب الغرور فيصيبه الغرور. هذا سبب مهم، تأثر الإنسان ببيئته، بمدرسته، بصحبته، بأصدقائه، كذلك أيضا بمكان العمل والوظيفة. ربما يجد بعض الناس تكون وظيفته بسيطة لكنه يستغلها للغرور، ربما للتعالي على الناس. ليعلمن كل مغرور أن الله قادر على إزالتي من هذه الوظيفة وهذا العمل بموت أو مرض أو عزل. أيضا من أسباب الغرور سرعة الافتتان، الفتن التي تحيط بالإنسان، فتنة المال. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأولادكم فتنة. فالنفس البشرية تتأثر بالمال، وتتأثر أيضا بفتنة حسن الهيئة واللباس، النعمة التي يعطيها الله عز وجل أحد خلقه من الجمال والمال واللباس والمركب، قد تكون في بعض الأحيان اختبارا وامتحانا، وقد يغتر بها البعض فيصاب بهذا المرض. فمن أسباب الغرور سرعة الافتتان بالمال أو بحسن الهيئة أو باللباس. أيضا الخامس أيضا من أسباب الغرور معرفة الإنسان لأهل الغرور. لأهل الغرور ربما تكون مكانة الإنسان ضعيفة، لكن له بعض التواصل مع بعض أصحاب الجاه من أصحاب الغرور، فيكون ذلك ذريعة لغروره. ربما يتفاخر في المجالس بقوله أنا أعرف المسؤول الفلاني، ومن أراد أي شيء فأنا على أهبة الاستعداد. ربما استغل ذلك بظلم الآخرين فيتأثر فيصيبه الغرور. أيضا من أسباب الغرور الغفلة عما أعده الله عز وجل للمغرورين من العقاب، وما أعده الله عز وجل أيضا للمتواضعين من الأجر والثواب. والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة القصص الآية 83، يقول في تفسيره ليس لهم إرادة فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم وعلى الحق. ثم أيضا من أسباب الغرور أيضا الانصراف للدنيا وطلبها، حب الدنيا وطلب الدنيا دون الآخرة. إذا تغلغل حب الدنيا في قلب العبد انشغل أدى ذلك إلى الكسل والفتور وعدم التفتيش والمحاسبة للنفس. وقد علمنا من الله عز وجل أن الدنيا مكان اللعب واللهو وجميع أصناف الملاهي، في قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. ثم قال في آخرها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره يخبر الله تعالى عن حقيقة الدنيا في تفسيره لهذه الآية 20 من سورة الحديد. يقول ابن سعدي يخبر الله تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه وبين غاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب. فالإمتاع بهذه الدنيا في قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الإمتاع يتمتع به، ينتفع به، يستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه
إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. المتأمل لهذا الدعاء الذي يذهب عن بالنا مع انصراف رمضان، ربما نقول ونغفل عن معناه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ثم قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح سنن الترمذي 3502. لا يمنع أن يكون الإنسان يسعى للدنيا، يأخذ حاجته منها، لكن لا يكون ذلك بانصراف القلب للدنيا مما يجعله يترك الآخرة والعمل لها وينشغل ويغتر بنفسه. لأنه إذا انغمس الإنسان في الدنيا وغفل عن الآخرة أصيب بأمراض، ومن ذلك الغرور. فالانشغال بالدنيا والانصراف لها من أسباب الغرور. أيضا من أسباب الغرور الغفلة، تساهل في النصيحة، عدم قبول النصيحة. المسلم يعتريه شيء من الغرور والإعجاب بالنفس في أي صفة من الصفات، في أي خصلة من الخصال، قد لا يستطيع الكشف عن حاله والعمل على علاجها، مما يجعله بعد ذلك يقوى ذلك الداء، مرض الغرور فيه، فيصعب علاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثلاثا قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا فقد الناس النصيحة ولم يقبلوا النصيحة أصاب أكثرهم الغرور. أيضا من أسباب الغرور الإعجاب بالعمل وإن كان على طاعة الله، إعجاب المرء بنفسه ما يجعله يصل إلى استصغار الآخرين، يرى نفسه أنه صاحب طاعة وقرآن وصلة للرحم وبر للوالدين إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يرى غيره صاحب معاص وسيئات ولهو ومجون، فيصل بذلك إلى أن يغتر بنفسه. الذي يرى في نفسه صلاحا لا يغتر به، بل عليه أن يسأل الله الثبات، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمسلم إذا لام نفسه فلن يجعلها تعجب بعمل قط. هذه بعض أسباب الغرور ذكرناها لكم. أما مظاهر الغرور، مظاهر الغرور منها النظر إلى الآخرين نظرة ازدراء وتنقص، ينظر لنفسه نظرة الكمال، ففي نظره يكون عمل الآخرين ناقصا، والكمال لا يكون إلا عنده، فيقع في الغرور فيصيبه الغرور ويظهر عليه الغرور. كذلك من مظاهر الغرور كثرة ذكر محاسن النفس، دائما يثني على نفسه أمام الناس، والثناء على النفس مذموم. والله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم. الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم. وأهل العلم تكلموا عن الحديث عن النفس متى يجوز ومتى لا يجوز. فمن ذلك إذا كان فيه إعانة، كلام عن النفس فيه إعانة وشحذ للهمم، شحذ للهمم، كان يتحدث المدرس أو الشيخ يتحدث لتلميذه عن بعض ما عاناه أثناء طلب العلم، أو الأب يتحدث لولده عن بعض ما لاقاه أثناء تربيته ليشحذ همته ويعينه، هذا الكلام ليس فيه شيء. أما تزكية نفس فلا يجوز، فالله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل عن حكم ثناء الإنسان على نفسه، فيقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ورسائل الشيخ في المجلد الأول 152، يقول: الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل، أو أن يتأسى به
غيره من أقرانه ونظرائه، فهذا لا بأس به. وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه، وإدلاله بعمله على ربه عز وجل، فإن هذا فيه شيء من المنة فلا يجوز. قال فلا يجوز، هذا كلامه. قال إن أراد به مجرد الخبر فلا بأس به، ولكن الأولى تركه. كلام الشيخ رحمه الله في كتابه الفتاوى، قال الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس به. وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه عز وجل فإن هذا فيه شيء من المنة فلا يجوز. وقد قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال الشيخ وإن أراد به مجرد الخبر فلا بأس به، لكن الأولى تركه. ففي مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء على نفسه أحوال أربعة. الحالة الأولى يقول أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات. الحالة الثانية أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه، فهاتان الحالتان محمودتان لما تشتملان عليه من هذه النية الطيبة. الحالة الثالثة أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله عز وجل بما عليه من الإيمان والثبات، وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية. ثم قال الحالة الرابعة أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات، فهذا جائز ولكن الأولى تركه. هذا كلامه رحمه الله، انتهى في هذا التفصيل الجيد. إذن كثرة وذكر محاسن النفس من أسباب الغرور إلا بالضوابط التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله في فتوى. أيضا من مظاهر الغرور عدم خضوعه للحق، فالمغرور يرى نفسه دائما هو المصيب، هذا مظهر من مظاهر الغرور، يرى نفسه دائما هو المصيب وأن غيره المخطئ وأنه الذي يستحق المدح والثناء وغيره لا يستحق ذلك، فهذا أيضا من مظاهر الغرور. ما هي آثار الغرور على من أصيب بهذا المرض؟ من آثار الغرور أن الله عز وجل يبتلي المغرور بنفسه، فمهما ذهب وتطهر ولبس أجمل الثياب وطيبها بأنفس العطور وركب أفضل المراكب وسكن أفخر القصور، لا يزال العذاب الداخلي قائما. طهارة الظاهر أمرها ميسور، وأما طهارة الباطن فأمرها عسير. تأمل ذلك أيها المسلم. أيضا من آثار الغرور عدم التوفيق، عدم التمكين من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهذا المغرور لا يوفق ولا يمكن، وهذا أمر مشاهد. أيضا من آثار الغرور ابتعاد الناس عن المغرور، الأنفة من ذكره ومن مخالطته، وإذا خلطه بعض الناس فإنما هو لحوائج شخصية ومصالح ذاتية، لذلك يصبح في كل يوم له أخ وصديق. من آثار الغرور أيضا الوقوع في المراء والجدال، فالمغرور دائما يظن أن كل الناس ينتقدون فيه، فحبه لذاته ورؤيته لعلمه يجعله يحاول الانتصار لنفسه دائما، فيجادل ويخاصم بغير حق. أيضا من آثار الغرور حب الاستبداد بالرأي، يعيش المغرور مستبدا برأيه في بيته في عمله في تربيته سواء الخاصة أو العامة، حتى في أموره الدنيوية كبناء بيته وشراء سيارته، غارقا في الأخطاء والسلبيات. أيضا من آثار الغرور إن المغرور لا يبحث إلا عن النقائص والعيوب من أي مكان وفي أي إنسان كان، يبحث فربما يكون مع الزوجين أو مع الأصدقاء أو مع الأرحام حتى يصل إلى من هو أعلى منهم وهم طلاب العلم والعلماء، فلا يبحث إلا عن النقائص والعيوب. هذه من آثار هذا المرض على صاحبه. أيضا من آثار الغرور الانهيار والانهزام في أوقات المحن، قلة الصبر عند البلاء، فأقل ابتلاء وضعف صحة وزوال منصب يهلك ذلك المغرور، يهلك ذلك المغرور فينهار في أوقات المحن. أيضا من آثار الغرور الضيق وعدم راحة النفس، اضطراب النفس، لأنه يتمنى ويظن نفسه بأنه كذا وكذا كما يتصور في نظره وفي عقله، فإذا فوجئ بقدره ومكانته الحقيقية حصل له الضيق والغم، ما الله به عليم. هذه بعض آثار الغرور. فما هو العلاج بعد أن علمنا ما هو الغرور، ما هي أسباب الغرور، ما هي مظاهر الغرور، ما هي آثار الغرور، نصل إلى النتيجة، ما هو العلاج، ما هو العلاج من أصيب بهذا المرض، ما هو العلاج، كذلك من لم يصب، ما هي الوقاية من هذا المرض. العلاج من مرض الغرور يتلخص في بعض النقاط، منها الوقوف مع النفس، وقفة المحاسبة، يحاسب نفسه. يقول الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين صفحة 560، يقول: ثم عليه أن يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر، فإن كان محمودا أمضاه، إن كان هذا العمل محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، يقول: وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. هذه نصيحة من هذا العالم في هذا الكتاب الذي يتعلق بأدب الدنيا والدين. على المسلم، على العاقل أن يتصفح في ليله، يحاسب نفسه، إذا أتى الليل يقف وقفة محاسبة مع نفسه ويراجع نفسه ما صدر منه من أفعال في النهار، لأن الليل يقول أجمع للفكر. فإذا حاسب نفسه يقول: إن كان محمودا، يعني هذا العمل أمضاه استمر عليه وأتبعه بما شاكله وضهاه، الأعمال الطيبة الحسنة الصالحة. قال: وإن كان مذموما، هذا العمل، فإذا حاسب نفسه وجد أن هذا العمل من الأعمال المذمومة استدركه إن أمكن، تاب ورجع وتخلص من هذا العمل المذموم، هذا الخلق، هذا المرض، قال: وانتهى عن مثله في المستقبل. فالوقوف مع النفس، وقفة المحاسبة، من أهم أسباب العلاج، وهذا أولها. السبب الثاني من أسباب العلاج هو النظر في عواقب الغرور وفي آثاره التي ذكرناها قبل قليل أثناء المحاضرة. فإذا نظر إلى آثار الغرور وعواقب الغرور راجع نفسه وحاسب نفسه، أما إغفال النظر عن هذه العواقب فيؤدي إلى تمادي في هذا المرض وعدم السعي إلى علاج هذا المرض. أيضا من العلاج لهذا المرض، مرض الغرور، الاهتمام بالنصيحة، عليه أن يقبل النصيحة، إذا نصحه ناصح عاقل وبين له هذا العيب عليه أن يقبل النصيحة. كذلك أيضا هو يقوم أيضا بواجب النصيحة لغيره، لمن أصيب بهذا المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الدين النصيحة،
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعوام الناس وخاصة لمن أصيب بهذه الأمراض ومنها مرض الغرور. قال ابن رجب رحمه الله: ومن أنواع النصح لعامة المسلمين دفع الأذى والمكروه عنهم وإيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم. هذا كلامه رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرحه لهذا الحديث الدين والنصيحة. إذن يقول: من أنواع النصح لعامة المسلمين دفع الأذى والمكروه عنهم، ومن الأذى والمكروه الغرور إذا أصيب به الإنسان، فلا بد من النصيحة. ولا شك أن من دفع الأذى والمكروه عن المسلم دفع الغرور عنه، فإنه من أعظم الأذى الذي يصاب به المسلم والذي يلزم منه التطهير فورا من هذا المرض. أيضا من علاج الغرور رابعا النظر في كتاب الله عز وجل. النظر في كتاب الله عز وجل يزيد الإيمان ويضعف طرق الشيطان التي تكون سببا للغرور ووجود هذا المرض. فالقرآن هو الذي رب الأمة وأدبها وزكى منها النفوس وأعلى الهمم. فدوام النظر في كتاب الله تعالى من أهم أسباب العلاج من هذا المرض. هكذا أيضا من علاج الغرور التأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم وبهديه. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يستعيذ من منكرات الأخلاق، اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. كذلك الذي ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد التواضع، يجد أنه صلى الله عليه وسلم يطلب العفو من الله عز وجل عن الخطأ والزلل والتقصير. ففي الحديث المتفق عليه من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، إلى آخر هذا الدعاء. فالمتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه السيرة العطرة القائمة على التواضع مع كل الخلق. من علاج الغرور أيضا النظر في سيرة سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، الذي يعيش مع سير سلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام يجد العلاج لسلوكه، يجد العلاج إذا كان قد أصيب بهذا المرض، بل يرتقي بهمته إلى المعالي. فالذي ينظر إلى سير هؤلاء السلف الصالح يكون سببا مهما من أسباب علاج الأمراض وعلاج مرض الغرور إن أصيب به. فالناظر لسير السلف الصالح وأئمة الإسلام يرى فيها أعظم العلاج لداء الغرور. أيضا من علاج الغرور الاعتدال في المدح والثناء، الاعتدال التوسط. المدح مذموم إلا لمصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمدح فإنه الذبح. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 3811: إياكم والمدح فإنه الذبح. والحديث أيضا في صحيح الجامع الصغير. يقول المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح الجامع الصغير، يقول: قوله فإنه الذبح لما فيه من الآفة في دين المادح والممدوح، سماه ذبحا لأنه يميت القلب فيخرج من دينه، وفيه ذبح للممدوح فإنه يغره بأحواله ويغريه بالعجب والكبر ويرى نفسه أهلا للمدحة، سيما إذا كان من أبناء الدنيا وأصحاب النفوس وعبيد الهوى. ثم قال: لأن المدح يورث العجب والكبر، وهو مهلك كالذبح فلذلك شبهه به. إذن لا بد من الاعتدال في المدح والثناء. أيضا من علاج الغرور الابتعاد عمن يعين على هذا الداء. فإذا كان من الجلساء من أصيب بهذا المرض ينصحه، فإن لم ينتصح يبتعد عنه، لأنه قد يعديه بهذا المرض. يختار الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير ويبتعد عن المغرورين وأمثالهم حتى لا يتأثر. فمن العلاج الابتعاد عمن يعين على هذا المرض، مرض الغرور. أيضا من علاج الغرور دعاء المغرور لنفسه ودعاء غيره له، اللجوء إلى الله عز وجل. فمن أصيب بهذا المرض ومن كل مرض يلجأ إلى الله عز وجل أن يعافيه من هذه الأمراض، أن يعافيه من الغرور، يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يكشف عنه هذا البلاء. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى المسلم أن يرجع إلى الله عز وجل ويسأله سلامة من هذه الأمراض. هذا ما يتعلق بالكلام عن هذه المحاضرة، عن الغرور في هذه المحاضرة. فذكرنا تعريف الغرور كما ذكره أهل العلم، فهو إعجاب الإنسان بنفسه وبعلمه وبدنياه، وقد يصل بصاحبه إلى حد احتقاره الآخرين، وربما التسفيه لآراء الآخرين وإلى أعمالهم. وعلمنا أيضا بعض أسباب الغرور، ومنها إهمال النفس، ومنها أيضا الأسرة وخاصة الأب، وأيضا تأثر الإنسان بما حوله من خارج الأسرة ومن البيئة ومن الصحبة، وأيضا من الوظيفة ومن مكان العمل. هذه مؤثرات قد تؤثر على الإنسان وتؤدي به لهذا المرض. وعرفنا أيضا من أسباب الغرور سرعة الافتتان، الافتتان بالمال أو بحسن الهيئة أو باللباس. أيضا معرفة الإنسان لأهل الغرور ومصاحبته لهم من أسباب الغرور. كذلك الغفلة عما عد الله عز وجل للمغرورين من العقاب، وللمتواضعين أيضا من الأجر والثواب. هكذا أيضا الإنصراف للدنيا من أسباب الغرور، حب الدنيا، الغفلة والتساهل في النصيحة، أيضا الإعجاب بالعمل وإن كان على طاعة الله. هذه بعض الأسباب. وذكرنا أيضا من مظاهر الغرور النظر إلى الآخرين نظرة ازدراء وتنقص، كثرة ذكر محاسن النفس ومدح النفس، عدم الخضوع للحق. ذكرنا أيضا بعض آثار الغرور على صاحبها، على صاحبه. إن الله عز وجل قد يبتلي هذا المغرور بنفسه بسبب هذا المرض. كذلك عدم التوفيق والتمكين من الله عز وجل لصاحب هذا المرض، ابتعاد الناس عن المغرور، الأنفة من ذكره ومن مخالطته. كذلك أيضا عنده حب الاستبداد بالرأي، هذه آثار للغرور على صاحبها. المغرور لا يبحث إلا عن النقائص والعيوب في الآخرين، هكذا ينهار في أوقات المحن والبلاء. ليس عنده الصبر، عنده الضيق، عدم راحة النفس، اضطراب النفس. هذه آثار الغرور على صاحبه. ثم ذكرنا بعض العلاج، الوقوف مع النفس، وقفة المحاسبة دائما، النظر في عواقب الغرور وآثار العقور الغرور التي مرت معنا، على أن يهتم بالنصيحة إذا نصحه ناصح، أن يديم النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سير السلف الصالح وأئمة الإسلام، أن يعتدل في المدح والثناء، يبتعد عن كل ما يعين على هذا المرض. عليه أن يسأل الله عز وجل الخلاص من هذا المرض والمعافاة من أمراض القلوب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم فيما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة،
كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.